نبدأ في المعضل العالي والنازل. طيب. البيت رقم أربعة عشر. قال صاحب البيقوني رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قد نزل. نحن الآن نتعلم مصطلحين. أقطع الدرس. قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قد نزل. هنا نتعلم مصطلحين من هذا البيت. نتعلم مصطلحين: العالي والنازل. نقول هذا حديث عالي وهذا حديث نازل، هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل. ما هو الإسناد العالي والإسناد النازل والحديث العالي والحديث النازل؟ قال: وكل ما قلت رجاله على. إذن الكلام عن السلسلة الموصلة للمتن، كلما كان وصولك للمتن بطريق أقصر فالإسناد أعلى. كلما كان وصولك للمتن بطريق أقصر فالإسناد أعلى، وكلما كان في طريق أبعد فالإسناد أنزل. إذن القضية هنا تتعلق بعدد رواة السند. واحد يقول: وهل هذا سيؤثر في الصحة والضعف؟ لا علاقة بين عدد رجال الإسناد وبين كون الحديث صحيحا أو ضعيفا، فقد يكثر رجال السند وتتوفر فيه شروط الصحة فيكون صحيحا برغم نزوله، واضح؟ وقد يقل عدد رجال السند ويكون فيه ما يضعفه فيحكم عليه بالضعف برغم علوه. إذن مسألة النزول والعلو مسألة ليس لها تعلق بالصحة والضعف بطريقة مباشرة، يعني الإسناد العالي لا يلزم من هذا المصطلح أن يكون صحيحا، الإسناد النازل لا يلزم من هذا المصطلح أن يكون ضعيفا، بل قد يكون عاليا وضعيفا وقد يكون نازلا وصحيحا. ولا شك أنه قد يكون عاليا وصحيحا وقد يكون نازلا أيضا وضعيفا. إذن لا علاقة بين قضية العلو والنزول وبين الصحة والضعف كعلاقة مباشرة. إذن ماذا نستفيد نحن؟ الإسناد طويل قصير ماذا يفيدنا؟ لا شك أنه كلما قصر الإسناد كلما كان توفر شروط الصحة فيه يعني غالبا. كلما كان غالبا لماذا؟ لأننا نتعامل مع حلقات. الإسناد نعرفه بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. السلسلة مركبة من أي شيء؟ من حلقات، هكذا حلقة تليها حلقة، معنى أنه حلقات. كلما قصرت السلسلة كلما كان عدد الحلقات أقل. إذن أنا أقول الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، اتصال السند بين ثلاثة من الرواة. لا شك أن الحكم على هذا السند سيكون أسهل من الحكم على سند فيه 11 راويا. نعم، فاتصال السند بين ثلاثة معناه أني سأتكلم عن الاتصال بين الحلقة الأولى والثانية والثانية والثالثة فقط. إذن الاتصال هنا سيكون في موضعين. طيب، عدد رجال الإسناد ثلاثة منهم صحابي، إذن سأتكلم عن العدالة والضبط بالنسبة لراويين فقط. إذن نسبة الضعف في هذا السند ستكون نسبة ضئيلة، يعني احتمالات الضعف فيه أقل، ولذلك كلما على الإسناد يعتبرونه في الغالب أقوى. لماذا؟ لأن احتمالات الضعف فيه أقل. لكن ليس هذا طبعا مضطردا. بالنسبة لكثرة عدد رجال السند فيه 10، إذن معناه عدالة وضبط في 9، واحد صحابي خلص عدالة وضبط في تسعة. هنا تذكرت مسألة تتعلق بضبط الصحابة، سألني عنها كثير الدرس الماضي 3 أسئلة تقريبا تتعلق بضبط الصحابة. هل الصحابة ضباط؟ إذا ثبت أنهم عدول فهل هم ضباط؟ هذه المسألة قد أفاض فيها أهل السنة والجماعة وكتبوا ما فيه الكفاية، فلست بحاجة إلى إعادتها، ويمكن الرجوع لمرجع طيب قد نافح فيه أحد أهل العلم عن الصحابة عدالة وضبطا، ورد على الشبه التي يثيرها أصحاب البدع، لأن أصحاب البدع يبحثون عن أي ثغرة، أي شيء يبحثون عنه. فبعض الناس يفهم أن العدل لا يحصل منه ذنب. لا، من قال إن العدل لا يحصل منه ذنب؟ كل بني آدم خطاء. إذا معنى هذا أنه لو كان العدل لو كانت العدالة تقتضي أنه لا يكون للإنسان ذنب، إذا لا عدل في هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه وحفظه، أما باقي الأمة فكل بني آدم خطاء، إذا ما في عدول. نقول لا، ليس العدل من لم يرتكب ذنبا، وإنما العدل هو الذي توفرت فيه على الأقل واجبات الإيمان، يعني نقول يقلع عن الكبائر ولا يصر عليها، يعني حتى إن وقع فيها فهو لا يصر عليها. إذا من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر حتى إن وقعت منه الصغائر فإنه لا يصر، فإنه يعتبر عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بهذه الصفات الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ووصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا بذلك في آية أخرى، واستثنى اللمم على اختلاف أهل العلم في تفسير اللمم، هل هو ذنب يلم به ثم يتوب منه أو هو صغائر الذنوب. وعلى كل حال فإنني بينت أن الصحابة وقع من بعضهم ذنوب، ولكنهم ما كانوا يصرون على الذنوب، كالمرأة التي جاءت تائبة من الفاحشة، هذه صحابية، بل وقد مدحها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في شأنها إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة توسعتهم. فهنا المسألة، بعض الناس يريد أن يجعل الصحابة كالملائكة، لا، الصحابة ليسوا كالملائكة، الصحابة أفضل الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنهم لا يذنبون ولا يخطئون، لكنهم من كل النواحي هم أفضل ممن بعدهم وأفضل ممن جاء في القرون التي تليهم. فمن حيث الإجمال حتى التوبة هم أحسن الناس توبة وأفضل هذه الأمة توبة، والله سبحانه مدح التائبين، والتائب سيتوب من أي شيء؟ التائب يتوب من ذنب. إذن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه، ومن صفات المؤمنين أنهم تائبون. فمن المراجع الطيبة التي أعزوكم أو أحيلكم إليها كتاب علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله، وهو الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. وأحيلكم لهذا المرجع ولهذا العالم لأن علماء اليمن يعيشون أو كانوا يعيشون في بلد غلب عليها التشيع لمدة 1000 سنة، الشوكاني والصنعاني ومحمد بن إبراهيم الوزير والمعلم اليماني رحمهم الله والمقبلي رحمه الله وأخونا وشيخنا الفاضل الشيخ مقبل في هذا الزمان. علماء اليمن حقيقة يعانون معاناة ما يعلم بها إلا الله، لأنهم يعيشون في بلد سيطر عليها التشيع لمدة 1000 سنة تقريبا. فلذلك فعلا علماء اليمن كأنما يحرثون في أرض جبلية صخرية صعبة، وفعلا طبيعة البلاد هناك صعبة وطبيعة المبتدعة هناك صعبة. كنا أحيانا نتعامل مع بعض الباعة فيلعنوننا في وجوهنا، لا لشيء إلا لأننا نؤمن في الصلاة مثلا، لا لشيء إلا لأننا نخالفهم في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، هم يصلون هكذا مثل المالكية يعني من أهل السنة، وإلا فالإمام مالك ما كان هكذا، فهو يحكم عليك بأنك ضال مضل مجرد أنك تقول آمين في الصلاة، قد يفتي بحل دمك لمجرد أنك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، وهناك ليسوا مثلنا، هناك سلاح مباح، السلاح مباح، أقل ما يحملونه من السلاح الخناجر ذوات الحدين التي يعني لو رأيتها لخررتها. فما في كلام مثل ما عندنا أنا إخواننا في الله يتجادلون ويتناقشون وقد يكفر بعضهم بعضا، أما هناك فما في كلام باللسان، ما في كلام باللسان، كلام هناك بغير اللسان. ففعلا علماء اليمن، شوكاني رحمه الله له كتاب اسمه أدب الطلب لو قرأتموه، يحكي فيه عن نفسه كيف أحيانا في الجامع الكبير بصنعاء كان يلقي الدرس وهناك من يضرب السيوف بعضها ببعض حتى يخوف الشوكاني رحمه الله، يعني هو أثناء الدرس ويسمع السيوف تضرب بعضها في بعض يهددونه بالقتل وهو في أثناء الدرس، وهو في أثناء الدرس. طبعا الكلام بالنسبة دولة أو بلد سيطرت عليها البدعة 1000 سنة ليس من السهل أنك تأتي وتتكلم فيها بالسنة بسهولة بهذه الصورة. ولذلك فعلا أقول إن نصرة السنة في أرض اليمن ما هي إلا نتيجة لتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فبفضل الله البدعة مدحورة والسنة منصورة الآن في بلاد اليمن، والفضل لله ثم لأهل العلم الذين صبروا على الأذية كالعلامة الشوكاني وكالعلامة الصنعاني وكمحمد بن إبراهيم الوزير وكالعلامة المقبلي وكالعلامة المعلمي رحمهم الله جميعا، صبروا على أذى ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى حتى وفقهم الله لنشر السنة. ولهذا لما يقرأ بعضكم في نيل الأوطار أو سبل السلام يجد خيرا كثيرا، ويجد إشارة إلى الزيدية والهدوية لأنهم هناك كانوا يعيشون بين هؤلاء الناس فاحتاجوا إلى الرد عليهم ولنقل كلامهم، واحتاج العلامة الشوكاني أن يرد على بعض كتبهم فألف كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، عندهم كتاب في مذهبهم الهادوية عندهم كتاب اسمه حدائق الأزهار، احتاج الشوكاني أن يصنف عليه كتابا سماه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، كتاب جميل جدا في مجلدات 3 ولكنه مفيد يشبه في جماله وفي معلوماته نيل الأبطار الشوكاني رحمه الله. أيضا كتب علماء اليمن حقيقة كتب غنية بالعلم وبالمعرفة وبالسنة. فأنصح الأخ السائل عن ضبط الصحابة، يقول ضبط الصحابة أحيله على هذا المرجع، وأنا أتعود في إجاباتي أن أربط إخواني بالكتب، نحاول أن تكونوا طلبة علم، لأننا في مصر كما قلت تعودنا أن نكون سميعا، هذا صحيح أكثر واحد خلاص شيخ نسأله بس هو عايز شيخ يسأله، لكن هو ما يفكر أبدا أنه يبحث أو أنه يفتش أو أنه يقرأ أو أنه يجتهد. ونحن ما نطلب منكم أن تكونوا علماء مجتهدين، ولكن على الأقل تعرف من أين تأخذ دينك، تعرف من أين تأخذ دينك، وتعرف من أين يعني تحصل المعلومة بحيث تتعامل مع كتب يعني يوثق بها. وبعضكم سألني أي الكتب نبدأ بها، ففي إن شاء الله ورقة كنت من 5 سنوات طلب مني بعض إخواني أن أكتب لهم ورقة بأي شيء يبدأ في اقتناء الكتب، لأن واحد يقول الكتب كثيرة أبدأ بأي شيء. أليش؟ الحديث العالي والنازل. كنا نتكلم الآن عن قضية الضبط، فلما أتعامل مع سلسلة فيها 10 من الرواة، إذا واحد منهم صحابي، الصحابة كلهم عدول، طيب لا أحتاج إلى بحث الصحابي، الكلام الآن عن التسعة الباقين، سلسلة السنة فيها 9، في عندي شقين في كل راوي عدالة وضبط، إذا سأتعامل أنا مع متغيرات، كم متغير؟ 18 متغيرة، احتمالات وقوع خلل في 18 متغيرا أكثر ولا احتمالات وقوع خلل في 6 متغيرات فقط؟ لا شك أن السند الذي فيه 3 من الرواة غير الصحابي فيه 6 متغيرات، عدالة وضبط عدالة وضبط عدالة وضبط، أما الذي فيه 10 9 منهم يحتاجون إلى بحث، 9 في 2 18 متغيرا، احتمالات الخلل في 18 متغيرا أكثر. إذن قضية العالي والنازل لا شك أن الحديث كلما على سنده كلما كانت احتمالات الضعف فيه أقل. كلما نزل سنده كلما كانت احتمالات الضعف فيه أكثر. ولكن لا نجزم إذا رأينا الحديث نازلا. واحد يفتح سنن البيهقي يجد سنن البيهقي الإسناد فيها طويل، طبعا طويل لأن البيهقي في عصر متأخر في القرن الخامس أو الرابع، إذن هناك 4 قرون، معناها الإسناد عند البيهقي في الغالب يكون ثمانيا. يعني هنا سنبدأ نستخدم مصطلح يقول لك إسناد ثلاثي، الأسانيد في مسند أحمد فيها ثلاثيات كثيرة. ونحن نحصي رجال الإسناد كالآتي، نخصم المصنف ونخصم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من العدد، يعني لا نحصي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحصي المصنف في العدد، ونبدأ نحصي من شيخ المصنف إلى الصحابي كم عدد هؤلاء. فمثلا إذا روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا إسناد ثنائي، يعني مالك رحمه الله لا نحسبه لا نحصيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحصيه، فبقي عندنا نافع وابن عمر، فنقول يروي الإمام مالك في موطئه غالبا بأسانيد ثنائية. الإمام أحمد عنده في مسنده ثلاثيات، ولذلك بعضكم يجد كتاب اسمه شرح ثلاثيات مسند أحمد. إيش هذا الكتاب؟ عبارة عن إيش؟ عبارة عن واحد جاء واقتطع الأحاديث التي في مسند أحمد والتي فيها في أسانيدها كم؟ 3 رواة، هذه هي ثلاثيات مسند أحمد، وفصلها وحدها وشرحها وسماها شرح ثلاثيات مسند أحمد. إذن هذا يشتمل على كل ما في المسند من أحاديث؟ لا، على الثلاثيات فقط، وإلا ففي المسند رباعيات، في المسند أكثر من ثلاثيات، هذه لا يذكرها. واحد يقول فهل في صحيح الإمام البخاري ثلاثيات؟ نعم، الإمام البخاري برغم تأخره في الزمن فهو من علماء القرن الثالث الهجري، لكن استطاع، واحد يقول كيف استطاع أن يعلو الإمام البخاري أحيانا بسنده فيروي ثلاثيات؟ هنا من أهم أسباب العلوم ما يسمونه بالرحلة في طلب العلم. يعني أنا سمعت من شيخي الذي في بلدتي يحدثني عن شيخه الذي في بلدة أخرى، فلو أنا رحلت للشيخ الآخر الذي هو شيخ شيخي أكون قد وفرت من السند حلقة، تقول على فلان في السند، فكانوا يرحلون من أجل طلب العلو. إذن نحن الآن فهمنا مصطلح العلو وإيش معنى يطلبون العلو في السند. حتى قيل لبعض المحدثين ماذا تشتهي وهو في الاحتضار في الوفاة، يعني قالوا ماذا تشتهي؟ قال أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا. حتى وهو يحتضر رحمه الله يقول أشتهي بيتا خاليا أأنس فيه يعني بذكر الله في خلوة وإسنادا عاليا، يقصد أنه من فعلا من مكان يرغب فيه المحدثون العلو في السند. فمن أهم أسباب العلو الرحلة في طلب العلم، الإنسان يرحل إلى مشايخ مشايخه فيوفر بعض الحلقات من السند وبالتالي يعلو في الإسناد، فبدلا من أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 7 يصيرون 6 فقط، وإذا استطاع أن يوفر أكثر وأكثر 5. طبعا هذا يتوقف على وجود شيوخ مشايخه أو شيوخ مشايخ ما زالوا في نفس العلم. فبعض العلماء علت أسانيدهم لوجودهم في مدن يكثر فيها العلماء. مثلا الزهري رحمه الله كان له أسانيد عالية كثيرة، كان في زمن الزهري عالمان يقال لهما السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان الثوري في الكوفة، سفيان بن عيينة في الحجاز. فالزهري حجازي، الزهري حجازي رحمه الله، فاستطاع سفيان بن عيينة برغم صغر سنه عن سفيان الثوري أن يسمع من الزهري، لأن المدينة ومكة كان فيها علماء كثيرون ومتوافرون. سفيان الثوري في الكوفة في العراق ما كان يملك نفقة يستطيع أن يرحل بها إلى الزهري، فلم يلتقي بالزهري طيلة حياته برغم أنه أكبر من سفيان ابن عيينة، فما استطاع الثوري أن يسمع من الزهري مباشرة، واستطاع ابن عيينة أن يسمع من الزهري مباشرة. فنال ابن عيينة علوا بسبب لقيه للزهري برغم أنه أصغر سنا من سفيان الثوري. ولذلك نحن يمر بنا بعض الأسانيد فنقول سفيان قال حدثنا الزهري، نقول ونحن مغمضين هذا سفيان بن عيينة، لأننا نعلم أن سفيان الثوري لم يسمع من الزهري، لا لأنهما كان في عصرين متغيرين، وإنما لأن الثورية لم يستطع الرحلة إلى الزهري رحمه الله تعالى. إذن قضية العلو هنا من أهم أسبابها الرحلة في طلب العلم. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه السلام أن هناك رجلا يعلم أكثر منه في بعض الأمور، عنده علم ليس عند موسى، فماذا فعل موسى عليه السلام؟ رحل في طلب العلم. رحل في طلب العلم، وبذلك التقى بالخضر عليه السلام مباشرة ووصل إليه وسأله أن يتعلم على يديه وهو نبي من الأنبياء. فالرحلة في طلب العلم مشروعة بل ومستحبة، وطلب العلو كذلك. بعض الصحابة كان يسافر من بلد إلى بلد لوصول خبر إليه بأن الصحابي الآخر سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يسمعه، فيبلغه الحديث عن بعض التابعين، يعني يأتي تابعي فيقول له عندنا في بلدنا أبو أيوب الأنصاري يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يقوم هذا الصحابي يركب بعيرة ويسافر خصيصا إلى تلك البلد ليلتقي بأخيه الصحابي ليسمع منه الحديث مباشرة، وبذلك يوفر حلقة، بدلا من أن يحدث به عن التابعي عن الصحابي لهو يسافر إليه مباشرة ليسمع حديثا فاته هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة التابعي. فالرحلة في طلب العلم من أسباب العلو. إذن العلو في السند يعني قلة عدد رجال الإسناد، النزول في السند يعني كثرة عدد رجال الإسناد. هنا ننبه على شيء، عندما نقول قلة العدد وكثرة العدد نذكر العدد الذي يؤثر في الخبر، بمعنى نفرض أن الزهري رحمه الله روى عن سالم وعن نافع عن ابن عمر، هل نعتبر هذا الإسناد ثلاثيا أم ثنائيا؟ ثنائيا، لأنه يروي عن سالم ونافع سويا، هما قرينان، هما شيخاه، فلا يعتبران اثنين. بالنسبة لعلو نحن نعتبر الحلقة، والله هذه الحلقة فيها رجلين لا يهمنا، المهم أنها حلقة واحدة، هذه الحلقة فيها ثلاثة لا يهمنا، المهم أنها حلقة واحدة. إذن هنا القضية كم عدد الحلقات في السلسلة بغض النظر عما يحتويه أو تحتويه كل حلقة من عدد في نفس الطبقة. وضح الآن المعنى؟ في هذا يقول صاحب البيقونية وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. الإسناد الذي قل عدد رجاله نسميه إسنادا عاليا، الإسناد الذي كثر عدد رجال الإسناد نسميه إسنادا نازلا. هل يلزم من النزول أن يكون ضعيفا؟ لا يلزم. هل يلزم من العلو أن يكون صحيحا؟ لا يلزم. ماذا يفيدنا العلو والنزول؟ لا شك أنه كلما على الإسناد كلما كان احتمالات الضعف أقل، كلما نزل الإسناد كلما كانت احتمالات الضعف أكثر، وفهمنا السبب في ذلك. واحد يقول لي نسمع أحيانا في مصطلحات أهل العلم علو مطلق وعلو نسبي، نقول نعم ينقسم العلو إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق معناه عدد رجال الإسناد فعلا، بمعنى أن أقول البخاري رحمه الله روى أسانيد عالية لأنها ثلاثية، فهي بالنسبة للإطلاق لما ننظر للسنة نجد أنه يعني يندر أن تروى أحاديث عن طريق راويين، ويكثر أن تروى أحاديث عن طريق خمسة وستة. فإذا روى البخاري أحاديث ثلاثية تكون عالية ولا لا؟ عالية. فهل هذا علو مطلق؟ نعم هذا علو مطلق، فلا شك أن الأسانيد التي فيها ثلاثة عالية والأسانيد التي فيها عشرة نازلة. أحيانا نجد الإسناد فيه عشرة ونقول هو إسناد عالي، لكن هذا ليس علوا مطلقا. نفرض الإمام البيهقي رحمه الله في القرن الخامس الهجري روى أسانيد في كتابه ثمانية أو تساعية فيها تسعة. الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري لو أراد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه يروي بأسانيد فيها 15 راويا أو 19 راويا حتى يقطع القرون الثمانية. استطاع الحافظ ابن حجر في سند ما أن يروي عن طريق سلسلة فيها تسعة من الرواة. تسعة هذا بالنسبة للإطلاق إسناد نازل، لكن بالنسبة للحافظ ابن حجر إسناد عالي جدا. إذن هنا علو مطلق ولا علو نسبي؟ نسبي. إذن أنا أجد أمامي إسناد فيه تسعة وأقول عنه إنه عالي. لماذا أنا قلت إنه إسناد عالي برغم أني أصلا لو نظرت نظرة مطلقة لقلت إنه إسناد نازل؟ لا، أنا حكمت عليه بالعلو بالنسبة للحافظ ابن حجر. إذن العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. إذن المسألة هنا بالمقارنة، العلو النسبي هو علو مقارن، علو مقارن بغض النظر عن عدد رجال السنة. إذن العلو المطلق يتعلق بالعدد الحقيقي، العلو النسبي يتعلق بالعدد من حيث المقارنة بغيره فقط. وضح الآن المعنى؟ وضح الآن. فأنا أقول البخاري رحمه الله يروي في كتابه الصحيح في الغالب أسانيد خماسية، فإن روى سداسية أقول نزل البخاري هنا طبقة، برغم أن البيهقي لو روى بسند سداسي أقول إنه على. انظروا هنا القضية نسبية. إذن قد أقول إن البخاري نزل فيكون النزول هنا مقيد بالنسبة للبخاري، لأني ألفت أن البخاري يروي عن طريق أربعة أو خمسة في الغالب، فإن روى عن طريق ستة أو روى عن شيخه بواسطة أحد شيوخه روى عنه بواسطة نقول نزل البخاري هنا، أي هذا الحديث لم يسمعه من شيخه مباشرة بل رواه بواسطة شيخ آخر، فنقول نزل البخاري في هذا الحديث لأنه كان يمكنه لو تيسر له السماع من شيخه هذا لهذا الحديث لأن يعلو، لأنه أصلا شيخه سمع منه حديث أخرى، لكن في هذا الحديث بالذات نقول هو نزل فيه. فالنزول هنا نسبي وليس مطلقا، وقف على هذا وبالله التوفيق.
وما أضفته إلى الأصحاب منه قول وفعل فهو الوقوف الحكيم. لعلنا في الدرس الذي تكلمنا فيه عن مصطلحي المرفوع والمقطوع قلت إن الموقوف كان ينبغي إلحاقه بنا لأن المصطلحات الثلاثة متعلقة، هذه المصطلحات متعلقة بعضها ببعض، وهي المرفوع الموقوف المقطوع. فقلت وقتها إن المصنف رحمه الله قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، فقلت كان الأجدر به أن يلحق الموقوف بهما على الأقل يكون في البيت الذي يلي ذلك، لأن هذه المصطلحات الثلاثة متعلقة ببعض. وحتى نحن ونحن نشرح المرفوع والمقطوع اضطررنا لشرح الموقوف، لأنه لا يمكن فهم أحد هذه المصطلحات إلا ببيان المصطلحين الآخرين. فقلت إن هذه المصطلحات مرفوع موقوف مقطوع على هذا الترتيب لا تدلك على شيء مما يتعلق بثبوت الخبر أو عدم ثبوته. الخبر ثبت او لم يثبت، ما عندها علاقه بثبوته او عدم ثبوته. غايتنا في هذه المصطلحات انها تبين لك هذا الخبر المنقول منسوب الى من. فان كان الخبر في النهايه نحن سرنا مع الاثناء انتهى الاثناء وجدنا المثنى منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول عن هذا الخبر انه مرفوع بغض النظر تماما عن ثبوته من عدم، قد يثبت وقد لا يثبت، وفي كلا الحالتين نطلق عليه مرفوع. ولذلك نقول وهذا الحديث ضعيف مرفوعا. واحد يقول يا سبحان الله لما رفع ضعف، نقول لا، هو ما ضعف بسبب الرفع، هو ضعف بسبب يتعلق بشروط الصحة، ففقد أحد الشروط وبالتالي ضعف، لكنه من جهة النسبة هو مرفوع. ولذلك نقول هو ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا. واحد يقول يعني لما كان عن الصحابة صححتوه ولما كان عن الرسول ضعفتوه، لا ليس إما نحن أن نضعف ولا نضعف، وإنما الكلام عن النسبة. هو مروي على هذه الحالة، مروي على نسبة الكلام إلى من. فإن كان الكلام في النهاية مضافا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو خبر مرفوع. طيب انتهى السند وبدأ المثل وجدناه منسوبا إلى الصحابي من قول أو من فعل، ما فيه علاقة بشيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها نقول هذا خبر موقوف. عندما نجد أنه وقف عند التابعي ولم يتعده إلى غيره، نقول هذا الخبر مقطوع. واحد يقول يعني نحن نستطيع أن نحكم على الخبر بأنه مرفوع أو موقوف أو مقطوع قبل أن نبحث سنده؟ نعم، لأنك تحكم على هذه الأخبار بهذا حسب ما يظهر لك من متونها بغض النظر عن ثبوت هذه الأخبار أو عدم الثبوت. فأنا أقول هيا بنا نبحث هذا الخبر المرفوع، وبعد ذلك أثناء البحث يتبين لنا أنه ضعيف، يتبين لنا أنه صحيح، لمسألة أخرى هل صح أم لم يصح، هذه مسألة غير هو كخبر. عندما وصلنا الخبر وصلنا المنسوب إلى من، وعليه لما يسعى شحات الخطباء منه ويتكلم، واحد يقول سمعت اليوم الخطيب على المنبر يذكر حديثا الحكمة ضالة المظلم، فأنا وجدها هو أحق به. أقول له يا أخي ذكره مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا؟ يقول أقول لك حديث. أقول له كل هذه التي ذكرتها لك أحاديث، ولكن الحديث المرفوع الذي هو نسب للرسول، فإن كان الرجل أثناء الخطبة نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو جعله مرفوعا، وإن كان قاله أحد الصحابة فقد جعله موقوفا، وإن كان نسبه لبعض التابعين أو من بعدهم من أهل العلم كحكمة فقد جعله مقطوعا. إذن حتى وإن كان الرجل يذكره في خطبة داردة في خطبة عادية فإنه أيضا يطلق عليه مرفوع أو موقوف أو مقطوع. بعد هذا نقول هل صح رفعه أو لم يصح، هل صح كونه موقوفا أو لم يصح، هل صح عن محمد بن سيرين أو صح عن الحسن البصري أو لم يصح. فبعد ذلك الصحة تتوقف على الشروط الموجودة في هذا الخبر من جهة عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وانتفاء شذوذ الحجم كما سبق بيانه في شروط الحديث. إذا أنا أحكم على الخبر هنا من جهة معينة، وعليه أقول ينقسم الخبر بحسب الإضافة بحسب النسبة إلى ثلاثة أقسام: إلى مرفوع وهو ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسبق أن بينت هذه الأقسام. موقوف وهو ما أضيف للصحابي أيضا قولا أو فعلا، يعني عندما يرد مثلا أن عمر رضي الله عنه كان له شارب كان يقتله مثلا، فهذا الفعل المجرد الذي نقلناه من صفة عمر رضي الله عنه ومن فعله رضي الله عنه، هذا إيه يسمى موقوفا. عندما يثبت أن ابن عمر مثلا كان إذا حج قبض اللحية ثم أخذ نزل عنه، هذا إيه موقوف. يعني ابن عمر ما قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن هو فعله، فهو فعله، هذا الفعل هو فعله من تلقاء نفسه، يعني فعله دون أن ينسبه إلى أحد، ولا فعله ولم ينسبه إلى أحد، فعله من تلقاء نفسه. فلم يقل ابن عمر أنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكان الخبر مرفوعا، وإنما هو مروي موقوفا على عبد الله ابن عمر لم يتعده إلى خير. إذا كان الكلام عن الحسن البصري أو عن محمد بن سيرين، مثال صغير، عاصم الأحول، عاصم الأحول يقول دخلنا على حفصة بنت سيرين، فلما دخلنا عليها تنقبت بجلبابها، كانت حفصة طاعنة في السن، فقالوا لها أو قال لها عاصم ومن معه يرحمك الله، ليس ذلك عليك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فهو الجلباب يا أمة الله، أو بهذا المعنى. قالت لهم فماذا قال الله بعدها؟ فقالوا قال الله وأن يستعففن خير لهم. قالت هو إثبات الحجاب، فألزمته شيخ وهي شيخة لهم، أنهم دخلوا عليها يطلبون العلم، وهي امرأة لكنها عندها علم. حفصة بنت سيرين تابعية الجليلة الثقة، التابعية الجليلة الثقة. هذا الخبر نقول عنه أنه خبر مقطوع، لأن كل الذي يدور فيه هو حوار بين التابعين، عاصم الأحول وحفصة بنت سيرين من التابعين، فالكلام يدور بين التابعين، حفصة بنت سيرين تابعية، إذن الكلام هنا مقطوع، وهي لم تنسب كلامها لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الصحابة، ولذلك قلنا هذا مقطوع. فهم جيد الآية الكريمة أنها تلزم هؤلاء بأنه وإن كان الله قد جعل هذا عني معفوا عنه، لكن الأفضل حتى وإن كنت ضاعنا في السن، الأفضل لي ولأمثالي أن نرتدي الجلاليب وأن نغطي البدن كله كما يلزم الشابات. والمقصود على كل حال أن الخبر ينقسم بحسب الإضافة إلى ثلاثة أقسام: مرفوع ومقطوع وموقوف ومقطوع. فإن كان الخبر مضافا منسوبا، إيش معنى مضاف؟ منسوب، مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي مرفوع. طيب إن كانت الإضافة للصحابة هنا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. إذا المضاف إلى الصحابي يسمى موقوف، سواء كان من قوله أو من فعله. اتضح لنا أن ما كان عن الصحابة فإنه يقال له الموقوف، ثبت أو لم يثبت. إذا قد نقول موقوف ضعيف، وقد نقول موقوف صحيح، قد نقول مرفوع ضعيف، وقد نقول مرفوع صحيح، قد نقول مقطوع ضعيف، وقد نقول مقطوع صحيح. إذا تقسيمنا للخبر إلى مرفوع وموقوف مقطوع هذا من حيث النسبة والإضافة فقط، دون تعلق بثبوت من عدمه. هذا وبالله التوفيق. في هنا نجعلها الدرس القادم، وتعريف الصحابي، من هو الصحابي إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. نتكلم في هذا الدرس أولا عن الصحابي، وهذا الموضوع قد يكون حلقة الوصل بين الموقوف وبين المرسل، لأننا نحتاج لمعرفة من الذي يضبط عليه أنه صحابي.